ان التعليق حول الكلمه اللي دار حدال الشيخ علي كلمه مال صاحب المعاني، والمعنى اللي خوضناه هو واحد، لكنه الكلمه كانت بالعكس. بالعكس الكلمه هو المعنى واحد، لكن نحتاج عندئذ ان نغير في الاصطلاح لكي يؤدي نفس المعنى. الكلمه في المعالم ظنيه الطريق لا تنافي قطعيه الحكم، او علميه قطعيه العلم بمعنى القطع عندهم، والا هي ليس بمعناها القطع والجذب، فالجهل المركب هم قطع لكنه ليس علما، فهو وان كان يتسامحون بالاصول يعبرون عن العلم بالقطع وعن القطع بالعلم، والحال لا، هذا ليس هذا. العلم فقط حصة مطابقة للواقع من القطع، أما القطع هو مطلق الجزم سواء كان مطابق للواقع أو على نحو الجهل المرتب فيختلف. فعندئذ كنا نشرح الكلمة ما سمع علم على ظنية الطريق لا تنافي قطعته، المعنى واحد، يعني أن كون الطريق يؤدي إلى نتائج ظنية كخبر الواحد يؤدي إلى نتائج ظنية لا ينافي أن الحكم الناتج منه قطعي عمليا، مو قطعي تكوينا وخارجيا، قطعي عملي، وإلا هو ذا الطريق وجل تجرنية كيف يؤدي النتائج قطعية؟ ليس فقطعا عمليا بواسطة شنو؟ أن الشرع ألغى احتمال الخطأ والخلاف، ويعتبر قطع عملي، يعني قطع بحكم أو قطع تعبدي ما يسمونه. فإذا ظنية الطريق، يعني كون الطريق يؤدي إلى نتائج ظنية لا ينافي أن الحكم الناتج منه حكما قطعيا تعبديا وليس قطعا واقعيا تكوينيا، لأنه هذا الشيء ما يمكن، ما يصير الأدنى ينتج مرتبة أعلى، إذا هو الطريق الظني كيف ينتج حكما قطعيا؟ وقد الشيء لا يعطي ما أنطى القطعية لنفسه هو حتى يعطي القطعية مثلا للحكم الناتج منه، وانما يعطي حكما قطعيا تعبديا. صح الشارع قال انه هذا تمام مو حكم ظني، يعني اكو احتمال للخطا به، انا الغي هذا احتمال الخطا واجعله بقوه الحكم المقطوع به، شنو المانع؟
مثل ما احنا قلنا سابقا بان قطعيه الطريق، قطعيه الطريق بمعنى احنا مستفادين منها من
الخارج. هو انا ليش بدلت التفسير؟ قال يعني هي النتيجه اللي يردوها هي وحده.
نعم.
هاي النتيجه اللي يردوها وحده. فعندئذ بدل تفسير الكلمات، حتى احنا فسرنا قطع الطريق ان كون الطريق قطعي ثابت حجيته بدليل قطعي لا ينافي كون، هو استعمل هالمعنى في هالكلمة الجديدة، يقول ظنية الطريق اي كون الطريق يؤدي الى نتائج ظنية لا ينافي قطعية الحكم، اي ان الحكم مقطوع به تعبدا. من اجى هالقطع التعبدي؟ من كون الدليل الدال على حجية هذا الطريق دليل قطعي.
نعم.
ها شوف، والا من اجت قطعية الحكم؟ اذا هو طريق ظني شلون ينتج حكما قطعيا؟ ها لان الدليل الدال على حجية هذا الطريق دليل قطعي. النتيجة. ها؟ ظنية الصدور صح له
هنا مو قطعية الدلالة نقصد بها القطع،
قطعي من ناحية الظهور، الكلام كله الآن فيها العبارة مع المعالم في الصدور. أما هاي القطعية، أما هاي قطعية الدلالة هاي لا تشمل وكلمة المعالم، هاي جهة ثانية يبحث عن عدة جهات في الدليل، جهة عن القطع الواقع والقطع التعبدي أكيد. فخبر الواحد عندما نجزم بأنه الآن الوضوء أفرض واجب مثلا، سهل بالقرآن لا غير القرآن، يوم نجيب النفذ دليل نقطع بأن الجر حرام، قرر حكم قطعي رغم أن الدليل الدال عليه طريق ظني وهو خبر الواحد طريق، فشو أنتج حكما قطعي؟ بالتعبد الشرعي، الشرع قال انه ما دام خبر الثقه يجيكم انا اجعله هذا شيء قطعي وحجه معتبره شرعا بينكم الله تعالى، والغي هذا الاحتمال الخطا والغفل على كل بعد هذا الشيء خارج عن الكتاب فلا نقيم فيه. قال الدوران بين التخصيص والناسخ، اعلم ان العام والخاص المنفصل أما الخاص المتصل فقال لا معنى للكلام في النسخ، لأنه من شروط النسخ أن يكون زمان بين الناسخ والمنسوخ، والمخصص المتصل معنى ماكو فصل بينهما. فشنو معنى الحديث؟ فلا بد أنه إذا أكو مجال للكلام فإنما هو في المخصص المنفصل حتى يمكن تصور النسخ فيه، أما المخصص المتصل فلا يتصور النسخ فيه. قال اعلم أن العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا. قد أعلم تأريخ العام وتأريخ الخاص، وقد أعلم تأريخ العام دون الخاص، أو بالعكس وقد أجهلهما معا، صح؟ كل الاحتمال. فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام، وقد يدعي واحد بالعكس العام ناسخ للخاص أو الخاص مخصص للعام، عدة أقوال في المسألة. فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين، أقول بتعين مو بتعيين، يعني يتعين أن يكون كذا، بتعين أن يكون الخاص ناسخا للعام، أو بتعين أن يكون الخاص مخصصا للعام، أو أن العام ناسخ للخاص. أقوال. ولتفصيل الحال نقول ان الخاص والعام من ناحية تاريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات، فاما ان يكونا معا معلومي التاريخ، واما ان يكونا معا مجهولي التاريخ، او احدهما مجهولا والاخر معلوما. وهل الشيء الثالث وهو احدهما مجهولا والاخر معلوما فيه ثلاث صور، اما ان يعلم تقارنهما عرفا مو بالدقة العقلية، لا بالدقة، قلنا انه منفصل فاكو بينهما بس عرفا يراهما واحد ماكو زمان معتد به بينهما، هل يعبر عنها
معلوم تاريخهم مول واحد من كل واحد معلوم تاريخهم
ها بلي بل. صح ولا المجهول تاريخهم طبعا منه. ثم المعلوم تاريخهما اما ان يعلم تقارنهما عرفا صح، او يعلم تقدم العام على الخاص، او ما دام معلوم تاريخهم فاذا هل معلومية بالتاريخ اما احدهما متقدم على الاخر بشكل معتد به او متقارن عرفا. قال فتكون الصور خمسة. الصورة الاولى اذا كان معلومي التاريخ مع العلم بتقارنهما عرفا ماكو بينهما الزمان معتد به فانه لا مجال لتوهم النسخ فيهما، لان من شروط النسخ ان يعمل بالمنسوخ ثم ياتي الناسخ ويلغي العمل به. لولا اذا متقارنين عرفا ما توفرت فرصه للعمل فكيف تدعي النسخ؟ هذا احد شروط النسخ ما متوفر، فاذا لا يمكن تصور النسخ في هيك حال اذا كان معلومي التاريخ وكان متقارنين عرفان، يعني ان الفصل بينهما بزمان غير معتد به لا يتسع للعمل، هاي معنى غير معتد به لا يتسع للعمل، فاذا كان لا يتسع للعمل اذا ما لا مجال قابل التوهم النسخ، لان من شروط النسخ ان يعمل بالدليل الاول ثم ياتي الثاني ناسخ له، والان دون ما دام متقانون عرفان اذا ما صار عمل بالاول فكيف يدعى النسخ؟ يتعين ان يكون مخصص، بس قلنا بش كلمة تعين انه يتعين مو تعين تعين، هذا يتعين ان يكون الخاص مخصصا للعام، فاحتمال النسخ ملغي في هذه الصورة. قال الصورة الثانية اذا كانا معلومي التاريخ مع تقدم العام، فكأنه رأسا تقول ما دام يعني كأنه التخصيص واضح به لأنه معلومة التاريخ والعام متقدم والخاص متأخر، هي القاعدة تقول إذا إجا عام وجا وراء خاص الخاص يكون مخصص للعام، يعني هو هاي صورة التخصيص. يقولنا هي فيها صورتان، أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام، هو بعد العام بعد العام، فرض المسألة هو معروف معلومي التاريخ والخاص متأخر زمانا عن العام، الخاص اجى بعد العام، فيقول لك هاي فيها صورتين، بعد العام بعد العام على العنرس، لكن قبل العمل بالعام لو بعد العمل بالعام. فالصورة الأولى أن يكون ورود الخاص بعد العام، صح، بعد ورود العام لكن قبل العمل بالعام. قال والظاهر أنه لا إشكال حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلامه. ليش؟ يقول لنفس الدليل ذكرناه بالصورة الأولى، إما لأن النسخ من شروطه أن لا يكون ولا يتحقق إلا بعد العمل بالمنسوخ، وفرض الآن هاي الصورة الأولى أنه قبل العمل بالعام إجا الخاص، فأحد شروط النسخ ما متوفر إذا، فهذا التخصيص أكيد كل شروط التخصيص مجتمعة، عام وورا خاص، وأي احتمال للنسخ ما يكون. قال إما لأن النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل في شروط النسخ يذكرون هنا مثل في علوم القرآن وهي من العلوم التي أعرض عنها مثلا في الحوزة رغم أهميتها، النسخ وين يبحث؟ في علوم القرآن، واحد من علوم القرآن مثلا كتاب البيان وغيره اللي تتكفل به مثلا شرح هذه العلوم، لكن ما كنت ندرس الآن في علوم القرآن، صح؟ جيد، فضلا عن تفسير القرآن أو غيره. دليل؟ ها؟ هي يعني ما في شر البلية ما يضحك يعني، فشر القبيح ما استجود إذا يعني أمكن صياغة كلمة من هالقبيل هذا، وإلا البلية ما تضحك مثلا. ها؟ الله قال وأما لأن الأولى فيه التخصيص كما سيأتي في الصورة الآتية. يعني الآن قولين أكو بالمسألة، قول أنه أكيد تخصيص كل احتمال لكونه نسخا ماضي، القول الثاني يقول لا أكو احتمال أن يكون نسخا، بس القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ، لنقطة تأتي إن شاء الله في الصورة الثانية. قال الصورة الثانية أن يكون ورود الخاص بعد ورود العام، لكن وأيضا بعد وقت العمل بالعام، وهذه الصورة هي أشكل الصور، وهي الصورة المجملة، لأن شرطين مال النسخ، شروط النسخ متوفرة بها وشروط التخصيص متوفرة بها، فأيهما أولى القول بهذا أو بهذا؟ الشروط مال الاثنين مجتمعة بها. يقول وهذه الصورة هي أشكل الصور، وهي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون ناسخا للعام، أو يجوز أن يكون. فوقد تجي وتسأل أن عبد الخاص كيف يكون ناسخا للعام؟ ناسخا به المعنى يعني أن العام من إجه مثلا، وقلنا أن العام والخاص هنا لن ننسى الملاحظة بالدرس السابق مو بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، وإنما حتى تشمل المطلق والمقيد، تشمل المجمل والمبين، يعني تشخن عبر عن العام والخاص هنا بمعنى الواسع والضيق، فالواسع والضيق، العام والخاص واسع وضيق، المطلق والمقيد. فالخاص يعتبر ناسخ بمعنى من المعاني للعام، يعني بعد أن قال لي المولى أعتق رقبة وخمس منها أن كل رقبة مجزية، يجي يقول لي لابد في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة، هذا مناسخ لذلك الإطلاق الفهمت من الدليل الأول، لأنه قد يبدو أنه فهم معنى النسخ للتخصيص، ثم تقولوا جاب هاي عليه والنسخ وانتخص، نسخ إلغاء الدليل الأول، أما التخصيص هو في التصرف بالدليل الأول وتبيينه بشكل واضح، فجاب هاي عليها، لا مو جاب عليها. الخاص هم ناسخ للعام، لكن ناسخ مو لكل لحصة منه، فما لم يفهم النسخ هو إلغاء كل الدليل المنسوخ، لا، حتى إذا ألغيت حصة من الدليل المنسوخ هو هذا هم يعتبر نسخ، فالخمسة من نسخ جزئي. فالخام
ها؟ نقول إلغاء العموم؟
مو إلغاء كل
العموم، يعني بس
الإخلاص، إيه إلغاء العموم المجموع إذا سعت عن المجموع وإبقاء على البعض، فتارة أكون نسخ كلي وهو النسخ المعروف اللي يبحثوا في علوم القرآن، ذات دليل ينسخ الدليل من أصله، أكون نسخ جزئي، هو هذا اللي المقيد ينسخ جزئيا للمطلق، والخاص ينسخ جزئيا للعام بعد ان كنت فهم ان كل رقبة مزية الكفارة طلع لها بس الرقبة المؤمنة. فهذا الدليل المقيد مو الغى حصة من الدليل الاول، نسخ هذا ايضا لكن نسخ جزئي مو كلي، فحتى لا يقال بانه مفروض ان مثلا الموضوعين كل واحد يحكي عن شيء غير الاخر، شنو وجه الخلط بينهما حتى تقول مشكلة الصور هاي الى اخره. هذا الوجه انه النسخ الجزئي يلتقي مع التخصيص ومع التقييد، لا النسخ الكلي. طبعا النسخ الكلي لا مباين موضوعا لهذا الكلام. يقول وهذه الصورة هي اشكل الصور وهي التي وقع فيها الكلام في ان الخاص يجب ان يكون ناسخا للعام، او يجوز ان يكون مخصصا ويجوز ان يكون مثلا ناسخا ولو في بعض الحالات، يأتي ان شاء الله بيان هالحالات البعض شن هي. ومع الجواز او قل ومع الجواز بمعنى الامكان، ومع امكان ان يكون ناسخا وامكان ان يكون مخصصا، فيتكلم حينئذ في انه ايهما اولى، هل الحمل على التخصيص ونقول ان هذا الدليل الثاني مخصص الاول، ام الحمل على النسخ ونقول ان الدليل الثاني ناسخ لهالحصة من الدليل الاول، ايهما اولى؟ قد تسأل انه المسألة يبدو نظرية، يعني ليكن هذا ناسخ لهالحصة او مخصص لها، مو النتيجة واحدة؟ لو اكو ثمرة تبين بالفرق بين القولين مثلا، هذا السؤال الاشكال هيجي الجديد، انه ان تسمي نسخ تسمي تخصيص معناهما واحد، سميته تخصيص يعني وتضيق لدائرة العام الى هالدائرة الجديدة على طبق الخط، والنسخ نسخ فبحصة زائدة وتضيق ايضا المنسوخ على طبق الدائرة الجديدة.
بالنسبة للمجمل احنا قلنا بعض الاحيان المخصص بالنسبة اذا خصص اخر شيء بالاستثناء يكون السابق مثلا مجمل، معنى اذا قلنا نسخ بعد هنا ما كنت مستجد مثلا اصالة الاحتياط انا اعمل بالكفيل في هذه الذي في الموضوع الذي سبق،
احنا لم نقل بانه يبقى الباقي مجملا،
لا اقصد صورة من الصور،
صور من الصور الاربعة اللي بقى نتناول يلا نكمل الموضوع ونشوف لعله تستجيب لكم فبملاحظة، يعني لان ما ذاكر الثمرة، انا فتشت فقرات المطلب اتدخل الثمرة فكتبت ثمرة هنا للمصنف، فنكمل ان شاء الله حتى يكون احاطتكم بالموضوع اكثر وفكروا في ثمرة للنزاع، اما نزاع يكون بلا ثمرة فهذا ما له معنى، هو هم رفع هذه الحصة الإضافية. النسخ الكلي ذاك الكلام في النسخ الجزئي، قلنا النسخ الكلي ذاك إذا ماكو مشكلة ولا أكو خلط بينه وبين التخصيص والتقييد، لكن النسخ يذكره في علوم القرآن، لكن مو هو اللي نتكلم عنه هنا، لكن نسخ إلغاء للدليل، أما هذا مو إلغاء، تضييق للدليل. يلا ان شاء الله نكمل الدرس استجب لكم شيء. قال فالذي يذهب الى وجوب ان يكون الخاص ناسخا فهو ناظر الى ان العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرض، فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصصا ومبينا الى اخره، عندهم فت كبرى هؤلاء يقولون تأخير البيان عن مورد الحاجة قبيح، اذا كنا محتاجين لبيان حالة معينة والشرع ما بينها، فتأخير بيان حكم الشرعي عن مسألة ابتلائية مثل ما فقيه يا أبا يا أيها الفقيه حصلت حالة هنا بالمجتمع نريد رأي الشرع بها، ما أنت رأي الشرع بها، هذا مو تقصير في مسؤوليتي، ما من واقع الله ولله فيها حكم يبين لنا حكم الواقعة في المجتمع شنو، فمنظر هيك نحن ناس يطبقون للشريعة في كل تفاصيل حياتنا، بين لنا شنو حكم الشريعة في المجتمع، هذا تقصير فإذا تأخير البيان عن محل الحاجة وعن زمن الابتلاء قبيح بالمولى. فأنت يا أيها القائل بالتخصيص، يعني شو تقول أن الحكم الواقعي المراد الجدي للمولى هو على طبق الخاص؟ طبعا مو هو، هي علاقة العام والخاص، من يقول كلام عام ثم يقول الخاص، فالخاص يبين على أن المراد الواقعي للمولى هو على طبق الخاص. فإذا تقول بأن هذه المسألة هي مسألة تخصيص، فالمولى ليش إذا تركنا زمانا نعمل بالعام ونعتق رقبة كافرة ورا مدة؟ قال لا، ترى الرقبة ما مجيه بالكفارة إلا المؤمنة، فلوش خلتنا هالمدة كلها احنا نعتق رقبة كافرة؟ هذا مو قبيح تأخير البيان عن محل الحاجة لو كانت العلاقة علاقة تخصيص؟ هذا الإشكال ما يأتي على النسخ، لأن النسخ يقول لك أنا دا ألغي حكم وأجب حكم البالغ، بس التخصيص لأن يعني معنى التخصيص بيان المراد الواقع للمولى على طبق الخاص. فأنت ليش بعد مأخرة من ذات اليوم لليوم وخليتنا هالمدة احنا كنا نعمل على طبق العام، أو طلع حضرتك انت اللي تريده مو على طبق العام، طلع تريده على طبق الخاص؟ فقبيح تأخير البيان عن محل الحاجة. فأنت بالتخصيص البيان المراد الجد الواقع للمولى هو على طبق الخاص. يعني والآن لا ننسى كلامنا في الصورة الثانية اللي أنه إجا عام وعمل بالعام ثم إجا الخاص، مو هاي الصورة الثانية، عمل بالعام وإجا الخاص. يعني مو احنا نعلم أن الخاص من يجي معناه هذا فالبيان من قبل المولى للمراد الواقعي، يعني طلع أن المولى ما يريد العام على سعته وإنما يريد على طبق الخاص. يجمو قبيح بي خلانا هالمدة كل نعمل بالعام على عمومه ثم طلع لا ما يريد العام على عمومه وإنما يريد خصوص هذا الخاص، هذا قبيح. بينما نحن القائلون بالناسخ لا، هذا الإشكال ما يجي علينا، لأن هو النسخ انتهاء أمد حكم معين وتبديله إلى حكم آخر لمصالح ويراها المولى المشرع، فهذا الإشكال ما يجي علينا. فهذا الدليل القائل بالنسخ. فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاص ناسخا مو مخصصا للعام فدليله كالآتي: فهو ناظر إلى أن العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرق، كلامنا في الصورة الثانية أنه إجا عام وعمل به، أو قل وكان الوقت متسعا للعمل به، فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصصا ومبينا لعموم العام كما تدعي أيها القائل بالتخصيص، هذا يلزم منه القبيح، وهو يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة. صارنا مدة ونعتق رقبة كافرة بموجب العام، وإذا طلع لا ما يجي إلا المؤمنة، هذا قبيح بالمولى تأخير البيان عن محل الحاجة. قال: وهو قبيح من الحكيم المولى، لأن فيه إضاعة للأحكام ولمصالح العباد بلا مبرر، وخلت الناس المدة كلها إلى أن إجى الخاص ما يطبقون الحكم الشرعي بشكل صحيح، وكل أيضا بها علي من عليك أنت لأنك أخرت بيان الخاص. قال: فوجب إذن ما دام القول بالتخصيص طلع فيه محذور ومانع منه، فإن عندنا قولين: لو نسخ لو تخصيص، طلع التخصيص قبيح بالمولى فتعين القول بالنسخ. يقول: فوجب إذن أن يكون الخاص ناسخا للعام، والعام باق على عمومه يجب العمل به إلى حين ورود الخاص، فإذا ورد الخاص فاستجد وجوب جديد على طبق الناسخ وهو على طبق الخاص. هكذا يقول هذا القائل بالنسخ. وأما من ذهب إلى جواز كونه مخصصا فقال: هذا تأخير الخاص عن وقت العمل به، تأخير البيان عن محل الحاجة قبيح، لكن أحيانا أكون مصلحة في هذا التأخير، كأنه في حكم شرعي ما نقول اعتق رقبة مؤمنة بيان رأسا لأول مرة من أول زمان يكون متعذر تطبيقه على المكلف، لان ماكو يوم اذن رقبة مؤمنة حتى يمتثلون. فاكو مصلحة بان نطلق الكلام عامة اعتق رقبة الى ان توفرت اكو رقاب مؤمنة ورد نعطيها الاولوية بالاتق عن غيره حتى نجي ونقول لا نضيف هذا الشرط رقبة مؤمنة. فهالتأخير كان لمصلحة، لو كان هالتأخير بلا مصلحة حقك تقول ان التأخير البيان عن محل الحاجة فيه قبح صح. اما اذا كان لمصلحة وهو مصلحة التسهيل على المكلفين، مصلحة التدريج ببيان الاحكام الشرعية كما هو دأب الشريعة الاسلامية، لا انتقل الاحكام الشرعية دفعة واحدة وانما على مدى عشرات السنين بلغت الاحكام، انه اكيد مجتمع جاهلي كان كل هالصفات الموجودة به رأسا يصير مجتمع مثالي يطبق تفاصيل الشريعة ما يمكن. فلا بد ان يكون اداء الاحكام بالتدريج. فالتدريج كارة تمشي يكون على عدة اشكال. الشكل الاول ان نعطيك اليوم 5 احكام وباشر 10 وعقبة 5 اخرى وهكذا، هذا تدريج كما وكل الاشكال متبعة في الشرع الاسلامي. مثلا وجوب الخمس، وجوب الجهاد، وجوب الصلاة، وجوب الشوك الشرعات، وجوب الحجاب على النساء، كلها بعدين اجت. بينما في اول الشريعة الصلاة اللي ما كانت فيها التفاصيل طبعا والعقائد الاساسية وهذا، ثم بلغت احكام اخرى. فهذا الشكل من اشكال التدريج. وهناك شكل اخر وهو ان يبين من اول وهلة لكن بشكل مجمل، ثم بالدليل الثاني وراء مدة يزيد إيضاح، ثم بعد مدة يزيد إيضاح. ومن شواهده تحريم الخمر. أول ما نزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم عدلت ما بيها التحريم، يقول فيها منافع بس كل ما لك ترك أولى احتياط استحبابي. إذا أكون شي مصطلح يومئذ وانت يقول وكذا اسمهما اكبر من نفعهما، جماعة قالوا لا، شوف هذا ذوي العقول النيرة قال هي مو فيها اسم لولا، يجمعها مع آية اخرى يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم، فالاثم بتلك الآية محرم وهذه الآية وهذا الخمر فيها اثم، فاستنتج الحرم. رسول الله سكت، لا قل لهذا انت صح ولا قل لهذا انت غلط. ورا مدة اجت ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تولى اخره، يا جماعة قالوا ما دام الخمر بالصلاة ما يصير، هن 5 صلوات باليوم شش بخل ماكو وقت نشرب دي ما نشرب بعض مثلا. الى ان اجت آية المائدة مثلا انه انما الخمر والميسر رجس الى اخره فاستنوا. فشوف من اول الشريعة ونزلت آية الخمر لكن مجملة، ورسول الله ما بين لا قال هذا انت صح ولا قال له انت غلط واستمرت في قدامه. فشاهدنا ايضا هذا الشيء، ايضا ممكن واحد يقرأ في علوم القرآن او في غيرها يستفيد هذه الكلمات، يستفيدها وين، مو بس كشي معلومات تاريخية نستفيدها، وانما تستفيد كل واحد منكم مثل متصدي في مدينة معينة، امام جماعة ووكيل في منطقة وفي تلك المنطقة مثل فيها فد اعراف وتقاليد اجتماعية وعادات جارية مخالفة للمدينة الاخرى، فكون يتصرف فيها مو بالضرورة يطبق نفس تصرفاته فوق غيره ولا حتى المرجع، مرجع شنو اللي قاعد من النجف يتصرف في العرف النجفي اللي هو عايش، بينما انت مثلا قاعد مثلا في عشائر الجنوب موجودة إلى ساعة، فكنت تستفيد من هذه الخبرة أنه مو رأسا يابا هذا غلط هذا، قال له شو يا غاتي هذا الدين ما بتكد دين شروع أخذ وارجع للنجف وتكون أنت المسؤول عن تقصير هؤلاء الناس. فكن أيضا تستفيد من هالأمور، ما تقول معلومات تاريخية فافتهمت بالله لو ما افتهمت شون حرم الخمر، أنا عدت الخمر حرام، لا كنت تستفيد هاي فخبرة اجتماعية أنه بعض الأحكام تبين هكذا، بعضها تبين هكذا، بعضها تبين هكذا، فكنت أن يستفيد من هذه الدروس. زين وين وصلنا؟ وصلنا إذا هذا المحذور اللي تفضلت به أيها القائل بالنسخ، هذا المحذور لو كان بلا مصلحة التأخير البيان عن محل الحاجة صح قبيحه، أما إذا كان لمصلحته وهو التدريج في بيان الأحكام أو مصلحة التقية أو أن رسول الله كان في زمان ضعف في مكة فما شرع صلاة الجمعة، لكن لما صار في المدينة وفي مركز شرع صلاة الجمعة مثلا، فلتقية من القريش ما شرع صلاة الجمعة في مكة، بينما عندما في المدينة صار هو المتنفذ والمجتمع مثلا شرع. فأكو مصالح إذن في التأخير عن محل الحاجة، لو كان من دون مصلحة لك أن تقول هذا الكلام. فإذا ما بقي مانع من القول بالتفصيل، لأن المانع المدعى طلع ليس مانعا، فقولتهم المقتضي موجود والمانع مستوي. المقتضي وهو اجتماع شروط التخصيص من حيث ورود عام وخاص، نسبة إلى نسبة الكذا، نسبة الخاص العام وناظر له إلى آخر هالكلمة، فالمقتضي موجود والمانع المدعى مفقود. فإذا القول بالتخصيص لا بأس به. هو عليه طبعا عليه أن يرد على ذاك، خذاك هم يقول الآن هم القائل بالنسخ المقتضي موجود والمانع مفقود، ففعلا عليه أن يجيب بمستويين من الجواب، الجواب الأول أن يستدل على مطلوبه، والجواب الثاني أن يرد على دليل الخصم. هذا الصحيح مطلوب منه طبعا. يقول وأما من ذهب إلى جواز كونه مخصصا فلعله ناظر لأن العام يجوز أن يكون واردا لبيان حكم ظاهري صوريا لمصلحة اقتضت كتمان الحكم الواقعي، ولو مصلحة التقية أو مصلحة التدرج في بيان الأحكام كما هو المعلوم من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن الكريم نزل نجوما على 23 سنة، وكان يمكن ينزل دفعة واحدة ويبلغ أحكام الشريعة مثلا، مع أن الحكم الواقعية التابعة للمصالح الواقعية السابقة الأشياء، إنما هو طبعا على طبق الخاص، وإنما ذلك العام إنما قال حكم ظاهري لمصلحة معينة، بعدين الحكم الواقعي يريده هو على طبق الخاص. قال فإذا جاء الخاص يكون كاشفا عن الحكم الواقعي فيكون مبينا للعام ومخصصا له، وأما الحكم العام الذي قاله المولى في البداية الذي ثبت أولا ظاهرا وصورة إن كان قد ارتفع وانتهى أمده فإنه إنما ارتفع لارتفاع موضوعي وليس هو من باب النسخ. شنو موضوعه؟ موضوعه هالمصالح التي ذكرت، تقية تدرج في الأحكام كذا كذا، فلما زالت المصالح زال موضوع الحكم الظاهري، بعد خنجي نبلغ الحكم الواقعي. حكم التقية كان يتوضأ بالغسل مو بالمسح لأجل التقية، زالة التقية ارجع للحكم الواقعي وهو المسح. فالآن كذلك المولى المشرع كان لمصلحة انطى الحكم على عمومه، بس هو واقع عن شيء يريد الخاص، بس اكو مصلحة اختار ان يبين حكم الواقع. فموضوع الحكم العام كان او ظروفه خلينا نقول لصدر الحكم بموجبه هي هالمصالح، حتى تفسر كلمة الارتفاع موضوعه، الحكم يزول طبعا بزوال موضوعه، نسمي سالبة بانتفاء الموضوع. فيقول اذا هذا ليس. واما الحكم العام الذي ثبت اولا ظاهرا وصورة ان كان قد ارتفع وانتهى امده، فمو ارتفع وانتهى امده بالنسخ، هذا ردا على القائل بالنسخ طبعا هالسطر. فيقول له تمام ارتفع حكم العام الى حكم جديد وهو على طبق الخاص، بس ارتفع مو للنسخ اللي انت تدعي وانما لانتفاء موضوعه، موضوعه كان هالمصالح مصلحة التقية تدرج في الاحكام، فذا نزالا، فزال الحكم الاولي لزوال موضوعه مو زال لان جدلي النسخة. فهذا السطر ردا على القائل بالنسخ، فانه انما ارتفع ايها القائل بالنسخ لا للنسخ وانما لارتفاع موضوعه. والكلام بقي ان شاء الله تأتي للوقت انتهى والحمد لله.